الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، ففي هذه الليلة نعيش لحظات طيبة إن شاء الله مع ثلثنا، هم أعظم الناس في هذه الأمة. قصة من قصص الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، يرويها لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الخف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به يعني أخاه، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، فدخل فوجد الكف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب راوي الحديث عن أبي موسى فأولتها قبورهم رواه البخاري. وفي رواية له أيضا عن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة يعني بستان فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان رواه البخاري أيضا. وفي رواية له أيضا عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن وذكر القصة إلى أن بشر عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة سكت هنيهة لما جاء عثمان ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها هذه الروايات كلها قد رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد روى هذا الحديث أيضا الإمام مسلم عن أبي موسى فقال قال خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالا أي بستان فجلس في الخف وكشف عن ساقين ودلاهما في البئر الحديث. وفي رواية لمسلم أيضا قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. وقد روى الحديث أيضا الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى الأشعري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فجاء رجل فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن له وبشره بالجنة فذهبت فإذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت ادخل وأبشر بالجنة فما زال يحمد الله عز وجل حتى جلس ثم جاء آخر فسلم فقال أذن له وبشره بالجنة فانطلقت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ادخل وأبشر بالجنة فما زال يحمد الله عز وجل حتى جلس ثم جاء آخر فسلم فقال اذهب فأذن له وبشره بالجنة على بلوى شديدة قال فانطلقت فإذا هو عثمان فقلت ادخل وأبشر بالجنة على بلوى شديدة قال فجعل يقول اللهم صبرا حتى جلس. قوله في الحديث إنه أي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه توضأ في بيته ثم خرج يتوضأ الإنسان في بيته ثم يخرج فلعله يصادف وقت صلاة ولعله يذهب إلى مجلس علم فوضوءه قبل خروجه من بيته خير سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم نوى عند خروجه من البيت نوى عند خروجه أن يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فقالوا خرج ووجه هنا، يعني توجه في هذا في هذه الجهة، وجه نفسه إلى هذه الجهة. وقوله في الرواية حتى دخل بئر أريس، هذا بستان معروف بالمدينة في القرب من قباء، وفي بئر أريس في بئر البستان هذه سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من إصبع عثمان، لأن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الخلفاء، لما صار الخاتم إلى عثمان ذهب عثمان إلى هذا البئر مرة فوقع منه الخاتم في البئر ثم لم يعثر عليه، وقع منه الخاتم في البئر. قوله في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى البئر توسط خفها، القف هو المكان الذي المرتفع الذي يجعل حول البئر، المكان المرتفع الذي يبنى ويجعل حول البئر. وفي رواية لمسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة وهو متكئ ينكث بعود معه بين الطين والماء، فجلس على هذا القف ومعه عود ينكث به بين الطين والماء. قال أبو موسى الأشعري لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية ولم يأمرني، وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكسب باب الحائط، وفي رواية فقال يا أبا موسى أملك علي الباب. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ رواية فيها يقول لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال له أملك علي الباب، يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد. كيف نجمع بين هذه الرواية؟ ماذا نقول؟ نعم، نعم، أنه لما جاء بنية أن يحرس النبي عليه الصلاة والسلام من دون أمر تطوع من عنده، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالشيء الذي كان قد جاء من أجله، هو جاء ليحرس دون أمر، فلما رآه صلى الله عليه وسلم أمره، فصادف الأمر النبوي رغبة مسبقة عند أبي موسى الأشعري. طيب، هل يعارض هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب، ما كان له بواب، أي وعد أن يدخل عليه هذا المدخل، هل يعارض؟ الجواب لا يعارض. لماذا؟ أن ذاك كان هو الأصل وهذا شيء فارغ، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده بوابين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر ووجد عنده امرأة تبكي فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها عليه الصلاة والسلام ومشى. فقيل له إنه رسول الله، قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني من الرعب كيف ردت عليه، هي لا تعلم، لم تنتبه أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى بابه فلم تجد عنده بوابين، وهذا موضع الشاهد، فاعتذرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده بوابين، وفي هذا الحديث أنه أمر أبا موسى أن يكون بوابا على هذا البستان في هذه المرة. إذا وقد أمره عليه الصلاة والسلام أن يكون بوابا قدر ما يقضي حاجته ويتوضأ حتى لا يدخل عليه أحد وهو يقضي حاجته، ثم إنه استمر أبو موسى في الحراسة من تلقائه. جاء أبو بكر فدفع الباب، ولا نتصور أن دفع الباب يعني دخل غير استئذان، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، فقد جاء في رواية أخرى قوله فجاء رجل يستأذن، وفي رواية فجاء رجل تحرك الباب، حرك الباب يستأذن، حرك الباب يستأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة. لما رأى ذلك أبو موسى ثم في عمر رأى ذلك أيضا، كان أبو موسى الأشعري قد ترك أخا له يتوضأ ليلحقه، ترك في بيته أخا له يتوضأ ويلحقه. هذا الأخ كان لأبي موسى أخوان، أبو رهم وأبو بردة، أبو رهم وأبو بردة، وأشهرهم أبو بردة واسمه عامر. قال فإذا إنسان يحرك الباب، وهذا هو الاستئذان، وأن الله سبحانه وتعالى قد قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا. فجاء رجل فاستفتح يحرك الباب، فإذا حركه مستأذنا لا دافعا له ليدخل بغير إذن، فإن الصديق والفاروق لا يمكن أن يفعل ذلك. ثم جاء عثمان فقلت على رسلك، وذهب يستأذن له، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيهة، هنيهة يعني قليلا، ثم بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان، وقال أيضا اللهم صبرا. وهذه البلوى التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم هي ما أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار وثوران المنافقين عليه. وقد جاء عن ابن عمر في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وقال ابن حجر إسناده صحيح، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال عليه الصلاة والسلام وهو يواصل الكلام ذكر فتنة، ومر شخص والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم، ومر شخص فقال صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا يومئذ ظلما. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن حدث عن فتنة، ومر رجل فأشار عليه الصلاة والسلام إلى الرجل المار وقال يقتل فيها في تلك الفتنة هذا الشخص المار يومئذ ظلما. قال ابن عمر فنظرت فإذا هو عثمان. وهذه الفتنة المشهورة التي ألبها وأوقد نارها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تنقل في البلدان يؤلب الناس على عثمان ويحرك الطغام ويحرك الزهماء والسفهاء ويحرك المنافقين على عثمان رضي الله عنه، ويقول حرق المصاحف وأبقى مصحفه ووظف أقاربه واستعمله وفعل وفعل، يؤلب الناس على عثمان. فاجتمع خلق من هؤلاء المنافقين وساروا إلى المدينة وتسلحوا واقتحموا المدينة وعادوا فيها فسادا، وتثوروا على جار عثمان يريدون اقتحامه، وكان الصحابة قد حرسوا جار عثمان، ولكن عثمان رضي الله عنه أصدر الأمر للصحابة بأن لا يحرسوه ولا يقاتلوا دونه وينصرفوا. أراد عثمان رضي الله عنه أن يفتدي الأمة بدمه حتى لا يحصل خلاف، حتى لا يحصل قتال بين الصحابة وبين هؤلاء الثوار. فلما أمرهم وهو الخليفة وكان أمره لزاما عليهم أن يطيعوه، اقتحم داره هؤلاء، وكان عثمان رضي الله عنه قد نشر مصحفه ويقرأ، فضربوه بالسيف فوقع على يد امرأة نائلة فقطع أصابعها، ثم ضربوه بالسيف وهو يقرأ القرآن، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل آيات وقرآن. فقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما وذهب شهيدا إلى ربه. ولو قال قائل لماذا لم يتنازل عمر عن لماذا لم يتنازل عثمان عن الخلافة ما دام أنهم يريدون خلعه؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصى عثمان بوصية، وهي إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، إن الله مقمصك قميصا. هذه وصية نبوية من النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان قبل أن يموت، إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فعثمان رضي الله عنه كان يتصرف ويتحرك بناء على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخلعه. وهكذا حدث وصارت البلوى الشديدة التي أصابت عثمان رضي الله عنه. قال سعيد بن المسيب راوي الحديث: فأولتها قبورهم. هذا يدل على أن التأويل يقع في اليقظة أيضا، وهو الذي يسمى الفراشة. الفراشة التأويل الذي في اليقظة. ما هو قصد سعيد المسيب رضي الله عنه؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على دكة البئر على القف، وجلس عمر وأبو بكر عن جانبه، عثمان رضي الله عنه جلس أين؟ على الجهة الأخرى، لأن المكان قد امتلأ. سعيد بن المسيب قال: فأولتها قبوره، أولت جلوسهم هذا في الحديث هذا مآلهم في القبور الذي صاروا إليه بعد ذلك. فإن القبور الثلاثة للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه متجاورة، أما قبر عثمان فهو في البقيع منفصل، أما القبور الثلاثة في غرفة عائشة. إذن كان جلوسهم على حافة البئر الثلاثة متجاورين، وعثمان في الطرف الآخر. قال: فأولتها قبورهم. كيف اجتمعوا في الدفن وانفرد عثمان في البقيع؟ وفي رواية قال سعيد: فأولت ذلك انتباه قبره من قبورهم. وفي رواية: اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. قد جاء خبر رواه أبو نعيم عن عائشة في صفة القبور الثلاثة أن أبا بكر عن يمينه وعمر عن يساره، لو كان هذا السبب كان فيه تمام التفريق، قبور متجاورة وقبر أبو بكر عن يمين قبر عمر عن الشمال، لكن هذا ليس بثابت والسند ضعيف، وقد عرضها ما هو أضح منه، وهو الذي أخرجه أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد. قال: قلت لعائشة: يا أمه اكشفيني عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، اكشفيني عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فكشفت لي الحديث وفيه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبره، فإذا أبو بكر رأسه بين كتفين، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبو بكر رأسه بين كتفين، رأس أبو بكر بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قبور الثلاثة هذه على خط واحد، النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر رأسه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة. فلو فرضنا أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام خط هكذا أفقي، ومن هنا جهة الرأس، كيف يكون قبر أبو بكر الصديق هكذا؟ رأسه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام على خط واحد، لكن قبر أبي بكر رأسه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، إذن بجانب رأس النبي عليه الصلاة والسلام على خط واحد، وعمر قبره منها هنا من جهة رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، رأس عمر جهة رجلي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة امتداد الخط من الناحية الأخرى. هذا هو الثابت والصحيح في قبورهم. وفي هذا الحديث قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد سكت عن ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. ورد حديث آخر مشابه عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة وفي الحديث، ثم دخل عثمان قالت ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحييني من رجل تستحيي منه الملائكة، ألا أستحييني من رجل تستحيي منه الملائكة. وفي رواية مسلم إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي في حادث، يعني يأتي إلي ويرى يراني على هذه الحال فيستحي ينصرف، ولذلك غطيت حتى لا يستحي عثمان ينصرف بدون أن يبلغني حادثة، استحييت وغطيت، استحييت من عثمان وغطيت حتى يتكلم عثمان ويأخذ راحته بالسلام الحديث وينهي إلي بما يريد. وهاتان قصتان لأن مخرج الحديثين مختلف كما أشار الحافظ رحمه الله، فلا مانع أن يتفق للنبي عليه الصلاة والسلام في واقعتين أن يدخل عليه عثمان وقد كشف عن ساقيه فيغطيهما في هذه الحالة وفي هذه الحالة. وقوله في الحديث إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يده عود يضرب به بين الماء والطين، كان معه عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح. قال ابن بطال رحمه الله من عادة العرب إمساك العصا والاعتماد عليها عند الكلام وغيره، من عادة العرب إمساك العصا والاعتماد عليها عند الكلام وغيره، وقد عاد ذلك عليهم بعض من يتعصب للعجم، بعض من يتعصب للعجم. وفي استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له الحجة البالغة، إذن لو أن إنسانا متحدثا خطيبا أمسك عصا بيده واتكى عليها أو ضرب بها فإنه لا حرج عليه مطلقا في ذلك، ولا يقال هذا من العبث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعله، فلا يعد هذا من العبث المذموم، إنما ذلك يقع من العاقل عند التفكر في الشيء. ثم إن هذا استعمال لا يضر، هذا استعمال لا يضر، بخلاف من يتفكر وفي يده سكين مثلا فيستعملها في خشبة غيره، هذا فرق بين من يأخذ عصا أو يعتمد على عصا أو يطرق بها وبين من يكون بيده سكين فيفكر وهو يخرج في خشبة غيره.
من فضلك اقلب الشريط.
هذا فرق بين من يأخذ عصا أو يعتمد على عصا أو يطرق بها وبين من يكون بيده سكين فيفكر وهو يخرج في خشبة غيره، هذا من العبث المذموم. وكذلك فإن في هذا الحديث فضيلة لهؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة، وكذلك فضيلة لأبي موسى رضي الله عنه لأنه حرس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أملت عليه فتنة الإعجاب، لأنك لو أثنيت على رجل في وجهه وكان لا يؤمن عليه يصيبه العجب، فإذا أصابه العجب هلك، واغتر وترك العمل ورأى نفسه شيئا عظيما. ولذلك فإن من شرط المدح في الوجه، الأصل مدح الوجه مني ينحل. إذا أمرت الفتنة على الشخص فإنه لا بأس أن يمزح، خصوصا إذا كان هناك مصلحة، كأن يكون مدحه مدعاة للاقتداء به، مدعاة لاقتداء الآخرين به. وكذلك في هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. من أي جهة؟ إخبار ابنه قبل وفاته في أي شيء؟ البلوى التي أصابت عثمان هذه، لكن هذه التي رأيناها حصل في الواقع أمامنا، هذا الذي حصل في الواقع أمام الناس بعد ذلك هو البلوى، رأوا فعلا البلوى الشديدة التي أصابت عثمان رضي الله عنه. وأيضا من جهة أن الثلاثة الآخرين يستمرون على الهدى إلى الموت، ما يحدث منهم أحد ولا يزيد، استمر الثلاثة على الهدى إلى أن ماتوا رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث أن الإنسان إذا أخبر عن شيء شديد، مواجهة شيء شديد، ماذا يقول؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. إذا الكلمة تقال عندما يخبر الإنسان بأنه يواجه أمرا شديدا فيقول الله المستعان، الله الذي يعين، الذي أستعين به، أطلب منه العون على مواجهة ما سيصيبني. وكذلك في هذا الحديث أيضا من الفوائد حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه كان من حيائه لا يكشف عورته حتى عند الاغتسال، يغتسل عليه إزاره رضي الله عنه ولا يكاد يرى شيء من جلده رضي الله عنه من حيائه. والحياء خير كله، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب أن الملائكة تستحي منه. ثم في هذا الحديث أيضا بشارة الشخص بالخبر السار، تبشيره بالخبر السار، فإذا حصل للإنسان الخبر السار فمن السنة أن تبشره بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا موسى أن يبشر هؤلاء الثلاثة. وفي هذا الحديث أيضا محبة الإنسان الخير لأخيه، فإن أبا موسى لما رأى التبشير بالجنة ماذا تمنى في الحال واللحظة؟ ماذا تمنى؟ تمنى أن أخاه يأتي الآن ليبشر مع هؤلاء، ليبشر مع هؤلاء. ولذلك فإن المسلم يحب لأخيه الشقي ولأخيه من أبويه أو من أحدهما الخير، ولا يعلم أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، فإنه لا زال يدعو ربه ويقول ماذا قال موسى؟ واجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي أشرك به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. واستجاب الله دعاء موسى اجعلني وزيرا من أهلي، وعين هارون أخي أخي. فمن إرادة الخير للأخ، هذا موسى دعا ربه حتى صار هارون نبيا، وأعطي موسى مثال وصار هارون نبيا معه. فلا يعلم أحد أعظم منة من موسى على هارون من شقيق على شقيق. لأن بعض الناس الآن ربما يكون بينه وبين أخيه شيء، حقد، حسد، بغضاء، عداوة، تنافس، مشاجرات، مخاصمات. عدد الآن من الإخوان أحوالهم مقطعة، تقطعت بهم الأحوال وتقطعت بهم العلاقات، وعاد بعضهم بعضا مع أنهم إخوان أشقاء من رحم واحدة. أعرف يا إخوان حالة من هذه الحالات قريبة، مجموعة إخوان فرق بينهم مال، تنافسوا فيه وتخاصموا عليه في مؤسسة مالية، تخاصموا عليها فصار يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويداعي بعضهم بعضا في المحاكم وعند القضاة، وسيرتهم بين الناس تلوك ألسنة الناس سيرتهم، وكل واحد يدعو على الآخر بالفقر وبالشلل وبالمرض وبالهلاك وباللعن. وواحد ذهب في رمضان هذا إلى مكة عمرة في رمضان ليدعو على أخيه عند باب الكعبة، ورجع وقال ودعوت عليه عند باب الكعبة. يظهر مشوار إلى مكة في رمضان لعبادة جليلة العمرة التي تعد الحجة ليدعو عند باب الكعبة على أخيه شقيقه من أمه وأبيه. الأموال، المال الذي فرق بينهم. وهذا أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري يحترق من الداخل ويغلي يقول: وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي له، ويريد أن يأتي، يتمنى أن يأتي ليدرك أخاه بشارة يسعد بها يوم الدين. لكن هؤلاء يتقاطعون يتجابرون يتهاجرون يتحاسدون يتباغضون مع أنهم إخوة وأشقة. فنسأل الله السلامة والعافية. والله يا أخوان إن هذه من كبار المصائب، أن يتفتت البيت الواحد ويتشقق ويصبح أهله وأعضاؤه وأفراده أعداء، أعداء عداوات عداوات. وفي هذا الحديث كذلك حماية أهل العلم والفضل وحراستهم والمحافظة عليهم. ولذلك فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه تقرب إلى الله، خرج من بيته ناوي لعبادة يتقرب بها إلى الله، وهي أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه ويحرسه ويخدمه، وهذا من فضله رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري صاحب الصوت الحسن للقرآن. وكذلك في هذا الحديث كيف كان أبو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته بعد الموت. كانوا قرناء، يقول الصحابي: كثيرا ما أسمع جاء أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله وأبو بكر وعمر. الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يذهبون، أخرجهم الجوع معا، وكانوا في المعارك معا، أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر الذين أخرجهم الجوع دفنوا معا بمتجاورين، قبور متجاورة، وكلهم أعمار 63 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة، وأبو بكر الصديق 63 سنة، وعمر 63 سنة، وقبورهم متجاورة، وهما وزيران في حياته ومجاور وجاوره بعد مماته، وأفضل الناس بعده ورفقاء في الجنة. فهؤلاء الأفاضل رضي الله تعالى عنهم. وكذلك في هذا الحديث البلوى الذي أصابت عثمان رضي الله عنه فرفع الله بها منزلته. فإن عثمان ولي من أولياء الله، فكانت البلوى هذه رفعا لدرجاته، وكانت شهادة له عند ربه. وهكذا بقي على العهد الذي عهد به إليه صلى الله عليه وسلم، وهذه البلوى التي تصيبه، وكانت تلك الشهادة التي ختم له بها رضي الله عنه وارضاه. وفي هذا الحديث أيضا حمد الله على النعمة، فإنه في الحديث لما بشر أبو بكر الصديق وعمر يحمد الله حتى جلس، يحمد الله ليس مرة مرة، كرر الحمد حتى جلس في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اجتماع الأخيار معا، وأن الله إذا بعث نبيا جعل له بطانة خير تأمره بالخير تعين على الخير، وهؤلاء بطانة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان الذين لعنهم أهل البدع وسبوهم، ولازالوا يقولون ثبت يد أبا بكر وتب، ثبت يد أبا بكر وتب، ثبت يد عمر وتب، ثبت يد عثمان وتب. 70 آية يسبون فيها 70 صحابي من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بعد الصلاة ذكر خاص دعاء لعن صنمي قريش، يقصدون أبا بكر. ففي هذا الحديث تذكير لنا بفضل هؤلاء ونجاة الذين يسبونهم، وغيظنا وكراهيتنا لمن يسب الشيخين وعثمان رضي الله عنه جميعا. وفي الحديث أيضا فراسة سعيد بن المسيب الذي ربط بين الحديث وبين القبور، وهذا ربما لا يخطر ببال أي شخص، لكن الذي رزقه الله بصيرة يربط بين الأحاديث وبين الواقع. فانظر كيف ربط سعيد المسيب بين الحديث وبين الواقع، خطر بباله الحديث، وأول هذه القصة القبور الموجودة. الحديث هذا يدل على أن السلف يستحضرون الأحاديث، وعندما يتفكرون في الواقع تقفز إلى أذهانهم الأحاديث الموجودة في أذهانهم. الحديث من الأحاديث، الدليل من الأدلة، والنص من النصوص المحفوظة، فيربط بين الواقع والحديث. وهذا الربط بين الواقع والحديث لا يؤتاه كل واحد، إلا من أعطاه الله بصيرة يربط بين الواقع والحديث. هذا سعيد بن المسيب ربط بين الواقع والحديث ربطا واضحا، ولذلك ابن حجر رحمه الله ذكر فراسته وتأويله للواقع في اليقظة، في اليقظة أولتها قبورهم في اليقظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يرزقنا شفاعة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. نريد شرحا لآخر سورة الماعون. يمنعون الماعون، الماعون هو القدر والفأس ونحو ذلك من الآلات التي تستخدم في البيت في الطبخ أو كسر الحطب ونحو ذلك. فذم الله تعالى المرائين الذين يمنعون الماعون فلا يعيرونه لمن يحتاجه من جيرانهم ونحوهم من المسلمين، فهم من الأنانية والبخل والشح لا يعيرون أغراضهم للآخرين. نعم، إن الإنسان لا يلزم أن يعير أغراضه لمن يعلم أنه لا يعتني بها، يكسرها يحطمها يعبث بها، لكن إذا كان يعلم أن جاره أمين أو أن أخاه المسلم أمين ويحتاج إلى هذا الشيء فإنه يعيره إياه، لأن الله توعد الذين لا يعيرون المحتاج ويمنعون الماعون. إذا علمت أنه صاحب أمانة وعناية ف فلا تمنعه ما يريد استعاره. أحد الإخوة في العمل يبقى في المصلى يقرأ القرآن بعد الصلاة خارج المكتب ويقول أنه لا يوجد لي عمل يقوم به ولا يستطيع قراءة القرآن سماعاً من إزعاجه الزملاء. إذا كان عمله يتطلب أن يوجد في مكان العمل في المكتب فلا يجوز له أن يبقى خارجه، وإذا كان لا يتطلب ذلك فيجوز له أن يقعد في هذا المكان. ولا يبرر قيامه بالعبادة تغيبه عن العمل، قيامه بالعبادة لا يبرر تغيبه عن مكان العمل، فيجب عليه أن يكون حاضرا موجودا في مكان العمل. فإذا لم يوجد عمل استأذن أن يكون في هذا المكان حتى إذا جاء عمل نادوه وطلبوه ليعرفوا مكانه. يقول هناك أناس يسحرون في الليل فيما لا ينفع، وإذا أتى وقت السحر تسحروا وناموا نومة عميقة يتخلفون عن الفجر والظهر والعصر ويستيقظون قبل الإفطار، فما حكم قيامهم؟ هؤلاء على خطر عظيم، هؤلاء يخشى على دينهم. ولذلك الذي يتعمد النوم عن الصلاة ماذا جاء في حديث البرزخ في عذابه؟ الذي يرفض القرآن ينام عن القرآن مكتوبة يشدخ رأسه بحجارة متوالية متتابعة، يشدخ رأسه ويعود رأسه كما كان ويشدخ رأسه ويعود رأسه كما كان، هذا عذابه من يوم يموت إلى أن يخلص الله من سلطانه، هذا عذابه. إذا أردتم تعرف ما هو عذابه هذا عذابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالضبط وينام عن الصلاة المكتوبة. فالذي يفعل هذا في رمضان أو في غير رمضان ينام عن الصلاة المكتوبة هذا عذابه، هذا في القبر، لكن في النار بعد ذلك كيف يكون؟ لي ولد عمره سنتان لم أعرف عنه، هل يجب أن أخرج مالا؟ اذبح عقيقته الآن، متى ما تيسر عندك المال اذبح عقيقته الآن، لا بأس ولو تأخرت لا بأس، اذبح العقيقة وتؤجر على ذلك. هل يشترط تنفيذ الأذان في نفس المسجد؟ لا، لو كنت خارجه ردد، ولو سمعته من مسجد آخر ردد، ولو سمعته من أكثر من مسجد ردد مع هذا ومع هذا، الذي تستطيعه ردد معه. سماع الأذان من الإذاعة، إن كان الأذان مسجلا تسجيلا غير إذا كان يؤذن حيا ويؤذن حاضرا، فإذا كان يؤذن حاضرا تردد معه، إذا كان يؤذن حاضرا تردد معه. أما شخص سلم في المسجل سمعته سلم أو عطس وحمد الله لا يلزم الجواب، لكن لو سمعته حاضرا عطس وسلم ترد. شخص صام قيام فرض مثل قيام نذر وفي نهار الصوم جامع امرأته عليه التوبة إلى الله وقضاء هذا اليوم، لأن قيام الواجب لا يجوز إذا شرع فيه أن ينقضه، إذا شرع في قيام الواجب وجب عليه أن يتمه ولا يجوز أن يفطر فيه إلا لعذر. نذرت الاعتكاف في مسجد، هل يجوز اعتكف فيه ما سواه إذا كان أفضل منه، مثل لو اعتكفت في المسجد الحرام مثلا؟ زميل يأخذ في المستشفى بسبب ألم في رجله، قرر الأطباء أن يذوب له الدواء في محلول ملح الطعام ويطحن بواسطة الوريد، إذا كان هذا يقوم مقام الغذاء مغذي شيء مغذي فإن هذا يعتبر مفطرا وبالتالي يقضي، يستعمل العلاج ويقضي. فالأملاح، كلمة أملاح مجملة، هي من مغذيات الجسم، الجسم يتغذى على الأملاح. ما المقصود بالشجرة الملعونة في القرآن؟ المقصود بها شجرة الزقوم، لأن الكفار كذبوا بها، قالوا شجرة في النار كيف يكون هذا؟ النار تحرق الشجر. والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا. هذه الشجرة هي التي ذكر الله تعالى في سورة الدخان في قوله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هل يجوز أن أعتكف كل ليلة من المغرب من الليل من المغرب إلى الفجر؟ الجواب نعم. في حالة الإرهاق يجوز أن ننام؟ طبعا. هل يجوز أن نأكل شيئا في المسجد؟ نعم، بدون أن يقذر ويتلف فيه فرشا مثلا، يعتني بمكانه ويأكل. لا بس. ما حكم قص المرأة شعرها لحجة أنه يقع تسريحه في حال شوره؟ إذا قصته على نحو لا يشابه الكافرات ولا يشابه الرجال، كان تقصه قصير جدا يشابه الرجال، إذا قصته على نحو لا يشابه الكافرات لا يشابه الرجال فيجوز ذلك. هل يجوز تسديد مبلغ الذبيحة لمؤسسة نيابة على من كان عليه دم؟ نعم، إذا كانوا ثقات يقومون بالمطلوب فلا بأس بتوكيله. كيف نوفق بين قوله تعالى عبس وتولى وبين قوله وإنك لعلى خلق عظيم؟ لا يمنع أن يكون على خلق عظيم إذا أخطأ مرة، يعني الآن واحد طيلة عمره على خلق عظيم، مرة واحدة أخطأ مثلا ولم يكن خطأ بدون أي مبرر، بل إنه عبس لما كان منشغلا بالكفار ودعوة حناجيش قريش يرجو إسلامهم، وابن المكتوب يقول علمني ما علمك الله، علمني علمني، وهو مشغل الكفار فعبس. وكان ابن المكتوب أعمى أيضا ما رأى، فهل يقال إن هذا الخلق العظيم يذهب لأجل مرة واحدة كان لها ظروفها؟ ما يمكن، فإنه على خلق عظيم. ولا تنتفي هذه لمرة حصلت بظروفها، والله عز وجل قد غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر. كلفني أحد الإخوان على توزيع زكاة على أشخاص معينين بأنصبة محدودة، وبعد التوزيع عليهم بقي مبلغ، هل يجوز لي أن أخذه لدين علي؟ الجواب لا، أنت وكيل، لا يجوز أن تأخذ لنفسك، وإذا أردت أن تأخذ فلا بد من استئذان الشخص. عند عودتنا من مكة بعد صلاة الجمعة أدينا صلاة العصر قصرا بعد أداء صلاة الجمعة، ولكن بدون نية الجمع، ولكن حصل. ما الذي ماذا تسميه؟ صليت العصر في وقت الجمعة، ماذا تسميه؟ فأعد صلاة العصر أحوط لك، لأن جمهور العلماء يقولون لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة، لأن الجمع ورد بين العصر الظهر والعصر، والجمعة ليس ظهرا لا من جهة الوقت، لأن الجمعة من الصباح إلى العصر أطول الصلوات وقتا، من وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس يبدأ وقت صلاة الجمعة إلى العصر. ثانيا الظهر سرية والجمعة جهرية. ثالثا الجمعة ركعتان والظهر أربعة. رابعا الجمعة لها خطبة والظهر ليس لها خطبة. الخلاصة أنه قالوا الجمهور أن العصر لا تجمع إلى الجمعة، فالأحوط لك أن تعيدها. وقال الشافعية بجمعهما، فنظرا إلى الاختلاف بين الظهر والجمعة فلا تجمع العصر إليها. رجل كان في سفر ومر على قريب له في أحد البلدان في الطريق، ووصل إليه فجرا ثم صلى الفجر ونام حتى أذان العصر، ثم قام فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم لبث حتى أفطر وصلى المغرب جماعة في المسجد، ثم صلى العشاء والتراويح، ثم نام قبل الفجر، ثم قام وقبل أن يصلي الفجر وجد على ثيابه آثار مني ولا يدري متى حصل ذلك. القاعدة الأصولية تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات، بناء عليه يغتسل إذا لم يعرف متى حصل هذا، هذه الجنابة ما عرف متى حصلها. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات، وبناء عليه يغتسل ويعيد الصلوات من آخر نومة نامها، يعيد الصلاة من آخر نومة نامها. عورة الرجل ما بين السرة والركبة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن ركبته أو كاشفا عن ساقه فاستحيا من عثمان فلا إشكال في ذلك. كشف عن ساقيه، دلاهما في الظهر وكشف عن ساقيه، والساقان ليست من العورة والركبة ليست من العورة. قمت بشراء بضاعة جديدة هذه الأيام وأريد إخراج الزكاة، وسؤالي هل تدخل قيمة بيع البضاعة الجديدة في حساب الزكاة؟ البضاعة المتولدة من المال والمال المتولد من البضاعة والبضاعة المتولدة من المال هذه دورة، ولذلك فإن الحول واحد، إذا حال الحول تعرف أعرف ماذا عندك من البضاعة وماذا عندك من السيولة وزكي عن الجديد. إذا أحدث الشخص بعد أن يتم 5 أشواط من الطواف فهل يتوضأ ويبني على ما سبق أم يستأنف؟ الجواب يستأنف، يعيد الطواف من أوله، يعيد الطواف من أوله كمن أحدث في الصلاة الركعة الثالثة، يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها. ألاحظ وقوفك أحيانا في قراءة الفاتحة بين الآيات، لا علاقة له بأي سنة ولا بشيء مشروع في هذا، هذه قضية نفس نفس حمد الله. فأحيانا يحصل شكل للنفس أو استدعاء للنفس فيكون هذا التوقف، وإلا فإنه ليس هناك وقوف غير معتاد بين آيات الفاتحة، فإن السنة أن الإنسان يقف على رؤوس الآية وإن تعلقت في المعنى لما بعدها، كما روت أم المؤمنين ووصفت قراءته صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع قراءته آية آية.